واللعنة عندنا على أعدائنا أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في منافيات الصلاة. الكلام يقع في التطبيق. المراد من التطبيق المبطل للصلاة هو وضع إحدى اليدين على الأخرى، وضع إحدى الراحتين على الأخرى، ووضع كلا اليدين بين الركبتين في حال الركوع. في حال الركوع يستحب أن توضع اليد على الركبة، لكن المصلي إذا وضع يديه، إذا وضع راحتين إحداهما على الأخرى ووضع كلا اليدين كلتا اليدين بين الركبتين، هذا منهي عنه في الصلاة، فهو مبطل للصلاة. هذا التطبيق ورد في بعض الروايات. في رواية وردت عن علي بن الحسين عليه السلام قال: وضع الرجل إحدى يديه، أو وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل وليس في الصلاة عمل. هذا عمل والصلاة لا عمل فيها، هذا منهي عنه، هذا يبطل الصلاة. أيضا هناك رواية عامية نهت عن التطبيق. الشارح يقول: الروايتان ضعيفتان، إما من حيث السند وإما من حيث الدلالة. الرواية اللي قرأناها الآن هي ضعيفة من حيث الدلالة، هي لا تدل على مدعانا. شنو مدعانا؟ مدعانا مبطلية وضع إحدى اليدين على الأخرى بين الركبتين، في حين الرواية تذكر مطلق الوضع، وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى. هي ليست عليكم السلام، ليست واردة في محل الكلام، هي أجنبية عن محل كلامنا، هي ترتبط بما سيأتي من التكفير. التكفير هذا الذي يفعله بعض العامة، هذا هو الذي تتحدث عنه الرواية. الرواية لا تتحدث عن التطبيق بمعنى وضع اليدين بين الركبتين. فإذا الرواية ضعيفة من حيث الدلالة. الرواية الثانية العامية واضح ضعيفة من حيث السند، وأيضا قد يقال ضعيفة من حيث الدلالة. لذلك الشارح يقول بأن المستند الرواية ضعيفة لا يمكن الاستناد إليها، فالأقوى أن نفتي بالجواز، جواز التطبيق، جواز وضع اليدين بين الركبتين. المصنف أيضا بنى في كتابه الذكرى على الجواز، التزم بالجواز في كتابه. قال: والتطبيق، يعني وترك التطبيق، هذا من الفروق من المفصلات، وترك التطبيق وهو وضع إحدى الراحتين على الأخرى راكعا، يعني وضع إحدى اليدين إحدى الراحتين على الأخرى في حال الركوع وهو راكع بين ركبتيه، يضع يديه بين ركبتيه، لما روي من النهي عنه كما قرأنا الرواية. والمستند ضعيف، إما ضعيف من حيث الدلالة كما في روايتنا، وإما من حيث الدلالة والسند كما في الرواية العامية. والمنافاة به من حيث الفعل منتفية. قد يقال صحيح احنا نلتزم بمبطلية التطبيق، لكن لا لأجل الرواية، لا لأجل ورود الرواية. التطبيق هو منافي للصلاة، من منافيات الصلاة، هو فعل ماح لصورة الصلاة، لكن هذا واضح البطلان، لأن التطبيق ليس بماح لصورة الصلاة. الفعل الكثير الذي يرى في العرف كثيرا هذا يكون ماحيا لصورة الصلاة، أما مجرد أن يضع المصلي يديه بين ركبتيه هذا لا يعد ماحيا لصورة الصلاة. يقول: والمنافاة به من حيث الفعل، والمنافاة بالتطبيق من حيث الفعل منتفية. هاي المنافاة منتفية، ماكو منافاة بين وضع اليدين كفعل من الأفعال وبين الصلاة، ولا ينافي الصلاة من تلك الناحية. والمنافاة به من حيث الفعل منتفية، فالقول بالجواز أقوى. إذن هو لا المستند الوارد تام، ولا هو منافي للصلاة، فلا بد من الالتزام بالجواز. قال: فالقول بالجواز أقوى، وعليه المصنف في الذكرى في الكتابة الذكرى. الترك السادس من ترك الصلاة هو التكتف عليكم السلام. التكتف لغة هو شد إحدى اليدين بالأخرى، يقال فلان تكتف أو فلان متكتف، يعني مشدود إحدى يديه إلى الأخرى. هذا بحسب اللغة. بحسب الصلاة هو وضع إحدى اليدين على الأخرى في الصلاة كما يفعل العام، سواء كان فوق السرة أو تحت السرة، سواء كان من دون حائل أو مع وجود الحائل، كل تلك الحالات هي مبطلة للصلاة. ما يفعله العامة من وضع إحدى اليدين على الأخرى هذا مبطل للصلاة. بعضهم يضع اليدين فوق السرة، بعضهم تحت السرة، بعضهم مع الحائل، يعني أفرض يضع يده على كم اليد الأخرى، على ردن اليد الأخرى مع وجود حائل بين اليدين، وبعضهم من دون حائل، كما لو لم يكن لقميصه مثلا كم، لم يكن كم لقميصه فيضع يده على الأخرى من دون حائل. بعضهم يضع الكف على الكف، والبعض يضع الكف على نفس اليد لا على الكف، يعني على الساعد مثلا او على مفصل الزن. هذا كله يوجب بطلان الصلاة. دل على ذلك روايات كثيرة دلت على حرمة التكتف ومبطلية التكتف، طبعا اذا كان بقصد الخضوع وبقصد الخشوع، اما اذا كان بقصد حك احدى اليدين بالاخرى فلا بأس به. إذا كان مثلا من أجل وجع في بطنه هذا لا بأس به. التكتف إنما يكون مبطلا للصلاة إذا كان بقصد الخضوع كما يفعل العامة. هذا هو الذي ورد النهي عنه في الروايات. في رواية صحيحة لمحمد بن مسلم، الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى، هذا السائل الراوي حكى هذا الفعل، يعني فعلا سوى، يعني وضع إحدى يديه على الأخرى، يعني حكى الفعل. الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى، فقال الإمام قال ذلك التكفير لا تفعل. فهو نهي عن التكفير، والنهي واضح ظاهر في التحريم والمبطلية. قال والتكتف وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى بحائل وغيره، سواء كان مع حائل، هاي الباب معنا مع حائل أو بدون الحائل وغيره، فوق السرة وتحتها، سواء كانت اليدان فوق السرة أو تحت السرة، وعلى الزن وتحتها، بالكف عليه، يعني بالكف على الكف، يعني وضع الكف على الكف، وعلى الزن، سواء وضع كفه على الكف الآخر أو وضع الكف على الزن أو على الساعد، لإطلاق النهي عن التكفير الشامل لجميع ذلك. النهي الوارد في الرواية كما قرأنا قال ذلك التكفير لا تفعل. الإمام ما فصل، الإمام أو بالأحرى لم يستفصل الإمام، ما سأله قال له وضع اليدين على وضع إحدى اليدين على الأخرى مع حائل بدون حائل، ما سأله الإمام، ترك الاستفصال. الإمام ما سأل وضع إحدى الكفين على الكف الأخرى على الزند الأخرى، مطلقا التكفير منهي عنه مطلقا. ترك الاستفصال كما يقولون دليل على التعميم. الإمام لو كان يفرق بين صورة وصورة، بين وجود الحائل وعدم وجود الحائل، بين الكف وبين الزن، لسأل. لو كان أكو تفريق في الحكم الشرعي لسأل الإمام، لكن الإمام لم يسأل. ترك الاستفصال ولم يستفصل من السائل من الراوي، ترك للاستفصال وترك للسؤال دليل على التعميم، وأن الصورة واحدة. كما إحنا الآن إذا سألنا شخص، الآن إذا سألنا وقال مثلا خرجت من الحمام، اغتسلت وخرجت من الحمام، هل أحتاج إلى الوضوء أو لا أحتاج إلى الوضوء؟ شلون نجاوب؟ مع من جاوبه مطلقا؟ من قل له الغسل يزكي عن الوضوء؟ من قل له الغسل لا يزكي عن الوضوء؟ نسأله نستفصل منه، نقول له شنو غسلك كان؟ غسل جمعة، غسل جنابة، لو أغسال أخرى لم تثبت بالدليل الشرعي، ليست بشرعية. نسأله، الاستفصال دليل على عدم اشتراك الحكم. ترك الاستفصال إذا جاوبنا جواب واحد من دون استفصال هذا دليل على أن الحكم الشرعي لا يختلف باختلاف الحالات والصور. الإمام ما سأل حائل من دون حائل، كف على كف، كف على زن، فوق السرة تحت السرة، ما سأل الإمام. ترك للاستفصال وترك للسؤال دليل على اشتراك الصور جميعا لحكم واحد. شيخ خان عندكم سؤال، قال لإطلاق النهي عن التكفير الشامل لجميع ذلك إلا لتقية، فالتكفير لابد من تركه إلا لتقية. إذا كان المؤمن، إذا كان المصلي في موضع تقتضي التقية، وإن كان هذا التكفير مستحب عند العامة وهو من السنة ليس من الفريضة، وإن كان من السنة، لكن عدم التكفير يكشف عن المخالف، عدم التكفير يكشف عن أن هذا المصلي مخالف وليس بمتحد المذهب مع العامة. ولو كانت المخالفة لأمر ليس بواجب من السنة، نفس هذه المخالفة تكشف عن عدم موافقته في المذهب، ولذلك تقتضي التقية جواز التكفير، بل وجوبا، مو فقط جوازا، مو جواز التكفير فقط، بل يكون التكفير واجبا، لكن وجوب التكفير تقية إنما يقتصر به على ما تتأدى التقية به. شنو اللي تتأدى به التقية؟ لابد أن يقتصر عليه. فإذا مثلا كان يصلي في المسجد وكان هناك في المسجد بعض العامة وصلى الركعة الأولى بالتكفير، لكن في أثناء الركعة الثانية خرج المصلون، صلوا بسرعة، عامة بعد يصلون بسرعة وخرجوا من المسجد، حينئذ بالركعة الثانية لابد أن لا يكفر، لابد أن لا يتكتف، لابد أن يترك التكتف. ليه؟ لأن التقية تأدت بالتكفير بالركعة الأولى، فلا معنى للتكتف بالركعة الثانية. ثم الشارح يتعرض إلى صورة ما لو خالف التقية، شنو الحكم؟ قال إلا لتقية فيجوز منه، فيجوز من التكتف ما تأدت به، ما تأدت التقية به. شنو المقدار اللي تتأدى به التقية؟ ركعة، ركعتين، يتكتف، لابد أن يقتصر على ما تتأدى به التقية. فيجوز منه ما تأدت به، بل يجب، مو فقط يجوز، وأن المكلف يصير مخيرا بين التكتف وغير التكتف، لا، بل يجب، وإن كان عندهم عند العامة سنة وإن كان مستحبا، لكن مجرد تشريع عند العامة ومخالفته هذا دليل على عدم الموافقة، حتى إذا خالف مستحبا، كما إحنا اللي لا يتشهد بالشهادة، اللي لا يتشهد بالولاية وإمرة المؤمنين لأمير المؤمنين صلوات الله عليه، يكشف عن مخالفته، مجرد أن نسمع الأذان ما دي شهادة الثالثة نقول هذا ليس بشيعي، ليس باثني عشري، وإن ترك أمرا مستحبا شهادة ثالثة ليست بواجبة، لكن مجرد أن يتركها هذا يكشف عن مخالفته. قال وإن كان عندهم مستحبا مع ظن الضرر بتركها، مع ظن الضرر في التقية، بل حتى مع احتمال الضرر، مو فقط مع ظن الضرر، حتى إذا كان الضرر محتملا حينئذ تجوز التقية، بل تجب، لكن لا تبطل الصلاة بتركها. هذا بحث علمي لا بأس به. إذا خالف التقية، إذا خالف المصلي ما تقتضيه التقية وترك التكتف، قال أنا يجوز لي التكتف بل يجب التكتف، لكن أنا لا أتكتف، شيعي من الدرجة الأولى ما يريد يتكتف على كل حال، حتى في ظروف التقية يقول أنا ما أتكتف، خالف التكتف حتى في ظرف التقية، شنو صلاة صحيحة صلاة باطلة؟ هو هو الآن مأمور بالتكتف، يجوز إلى التكتف، بل هو مأمور بالتكتف، يعني هو منهي عن عدم التكتف، منهي عن ترك التكتف. فإذا تكتف هذا يوجب بطلان صلاته أو لا؟ هذا يرتبط ببحث أصولي ذكر في الأصول في باب المستقلات العقلية، في باب غير المستقلات العقلية، في باب الملازمات العقلية في غير المستقلات، بحث هل أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ إذا نهى الشارع المقدس عن الصلاة في طريق المسلمين، قال لا تصلوا في طريق المسلمين، إذا أضرت الصلاة بالمسلمين بالمارة فهي منهي عنها. فالشارع إذا نهى عن الصلاة في طريق المسلمين هذا يقتضي بطلان الصلاة، إذا خالف المكلف تكليفه وصلى في طريق المسلمين هذا يقتضي بطلان الصلاة أو لا؟ هذا بحث في علم الأصول، أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. هذا بحث. هم فرقوا، البعض فرق بين أنحاء النهي، قال النهي تارة يتعلق بنفس العبادة، كما لا تصلي هاي لا دخلت على شنو؟ على نفس العبادة، على نفس الصلاة، توجه النهي إلى نفس العبادة، لا تصلي في طريق المسلمين، فالنهي تعلق بنفس العبادة. أحيانا النهي يتعلق بجزء العبادة لا بتمام العبادة، لا بنفس العبادة، كما لو قال المولى لا تقرأ سورة العزيمة، النهي ما توجه إلى الصلاة، إنما توجه إلى جزء من أجزاء الصلاة وهو القراءة. أحيانا النهي يتوجه إلى صفة من صفات الأجزاء أو شرط من شرائط الصلاة، كما مثلا لا تصلي في النجس، النهي توجه إلى نفس النجاسة أو الغطبية. أحيانا يتوجه النهي إلى أمر خارج عن الصلاة، كما لو تقول مثلا لا تجهر بصلاة العصر، لا الصلاة منهي عنها ولا القراءة منهي عنها ولا شرط من الشرائط منهي عنها، المنهي عنه هو صفة ملازمة للجزء، ملازمة للقراءة، ملازمة للصلاة. ففرقوا، البعض فرق، قال إذا توجه النهي إلى نفس العبادة هذا يعني أن العبادة مبغوضة وليست بمرغوب فيها لدى الشارع فلا تقع صحيحة، بخلاف ما لو توجه النهي إلى أمر خارج عن الصلاة ملازم للصلاة، كما لو قال لا تجهر بصلاة العصر وخالف المكلف تكليفه وجهر بصلاة العصر، قالوا هذا النهي عن العبادة لا يقتضي الفساد. فالبعض فرق بين النهي المتوجه إلى نفس العبادة فقال هذا النهي يوجب الفساد، وبأن النهي المتوجه إلى شيء خارج عن حقيقة العبادة، خارج عن الصلاة، وقالوا أن هذا النهي لا يقتضي الفساد. هذا خلينا نطبق عن محل الكلام، نقول أن المنهي عنه في تلك الحالة هو شنو؟ هو ترك التكتف، وترك التكتف والتكتف أمران خارجان عن الصلاة، مو أجزاء من الصلاة، ليسا بداخلين في الصلاة. فإذا خالف المكلف تكليفه في هذا الضرب وترك التكتف، مع أن المكلف مأمور بالتكتف ومنهي عن ترك التكتف، مخالفته هذا النهي لا يوجب الفساد، لا يوجب فساد العبادة، فتقع العبادة صحيحة وإن خالف تكليفه. هو تكليفه الآن يتكتف، قال أنا ما أتكتف، هو يستحق العقاب، هو مأثوم لترك للواجب ومخالفة للنهي، لكن صلاة تقع صلاة صحيحة ولا تقع فاسدة. وهذا يختلف عما يذكر في باب المسح، إذا اقتضت التقية غسل القدمين، احنا وظيفتنا مسح القدمين. الاخوان شوية بعض الاخوان نايم متأخر انا فشوية مو ويانا يعني. اذا اقتضت التقية غسل القدمين، وظيفتنا احنا ان نمسح اقدامنا. اذا اقتضت التقية غسل القدمين وخالف مقتضى التقية وقال انا لا اغسل، على اي حال لا اغسل القدمين، امسح خالف التقية، شنو الحكم؟ وضوء باطل لو صحيح؟ قالوا ان الوضوء باطل. ليش الوضوء باطل؟ لان النهي تعلق بنفس الوضوء، تعلق بجزء الوضوء. الان يقول له لا تمسح، المولى الشارع المقدس يقول له لا تمسح، اغسل لا تمسح، تعلق النهي بشنو؟ بجزء الوضوء. كما لو قال المولى لا تقرأ سورة العزيمة، هو قرأ سورة العزيمة، صلاة باطلة في محل كلام. إذا قال لا تمسح ومسح القدمين لما كان النهي متعلقا بجزء الصلاة، بجزء الوضوء عفوا، يقع الوضوء باطل. وهذا فرق عن محل كلامنا، لأن محل كلامنا إنما تعلق النهي بأمر خارج عن حقيقة العبادة. فإذا نقول في محل كلامنا بعدم بطلان الصلاة، لكن في مقام الوضوء نقول ببطلان الوضوء. واضح هذا؟ قال لكن لا تبطل الصلاة، يقول فيجوز منه ما تأدت به بل يجب وإن كان عندهم سنة مع ظن الضرر بتركها، لكن لا تبطل الصلاة بتركها حينئذ لو خالف. إذا خالف، إذا اقتضت التقية التكفير وخالف مقتضى التقية ولم يكفر، لم يتكفر، لكن لا تبطل الصلاة بتركها حينئذ لو خالف. ليش لا تبطل؟ لتعلق النهي بأمر خارج، يعني بأمر خارج عن حقيقة العبادة، خارج عن نفس العبادة، خارج عن نفس الصلاة. والنهي إذا تعلق بأمر خارج عن العبادة لا يقتضي فساد العبادة، بخلاف المخالفة في غسل الوضوء بالمسح، بخلاف ما إذا خالف في مقام الأمر بالغسل هو خالف ومسح القدمين، هاي المخالفة توجب البطلان. قال بخلاف المخالفة في غسل الوضوء، هو مكلف بغسل الوضوء بغسل القدمين فخالف، بخلاف المخالفة في غسل الوضوء بالمسح، هاي بالمسح متعلقة بالمخالفة، المخالفة بالمسح هو خالف التقية. شلون خالف التقية؟ بأن مسح. المخالفة بالمسح في مقام المخالفة بالمسح نقول ببطلان الوضوء، بخلاف المخالفة في غسل الوضوء بالمسح. ثم قال وللالتفات إلى ما وراء، واضح. ثم قال والالتفات إلى ما وراء، المبطل أو المنافي ما قبل الأخير، الالتفات إلى ما وراء المصلى، استدبار القبلة، يعني استدبار القبلة موجب لبطلان الصلاة. أما إذا كان بتمام البدن فواضح لمخالفة وجوب الاستقبال، تقع الصلاة باطلة. وأما إذا كان الاستدبار والالتفات إلى الوراء فقط بالوجه مو بتمام البدن، إذا بتمام البدن، إذا بتمام الجسد استدبر والتفت إلى الوراء، هذا يوجب البطلان لا شك في ذلك، لمخالفة الوظيفة وهي وجوب الاستقبال. أما إذا التفت إلى الوراء بالوجه فقط، هذا أيضا يكون مبطلا للصلاة، ودلت عليه بعض الروايات. وإن كان الفرض بعيدا أن يلتفت الإنسان بوجهه فقط إلى الوراء من دون أن يستدير بتمام بدنه، هذا يستدعي شنو أقول، روح رياضية وعند رقبة رياضية، بحيث يلتفت فقط برأسه بوجهه ويبقى هو مستقبل القبلة. هذا وإن كان الفرض بعيد، لكن على أي حال إذا تحقق هذا الفرض هذا يقتضي بطلان الصلاة. قال والالتفات إلى ما وراءه إن كان ببدنه، هي أجمع إذا كان بتمام بدنه فيقتضي بطلان الصلاة، وكذا بوجهه عند المصنف وإن كان الفرض بعيدا، حتى إذا كان فقط بوجهه هذا يوجب البطلان، وإن كان هذا الفرض فرض بعيد. دل عليه مثلا صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق، يعتقد أن ثوبه مزق مثلا أو أصابه شيء، هل يصلح أن ينظر فيه أو يمسه؟ قال إن كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت فإنه لا يصلح. هذا دليل على أن الالتفات فقط بالوجه إلى الخلف هذا يوجب البطلان. نعم إذا التفت إلى اليمين أو إلى الشمال إلى أحد الجانبين أو إلى الأمام هذا لا يوجب البطلان، أما إلى دون ذلك كاليمين واليسار فيكره كما قرينا الآن الرواية، يجوز الالتفات إلى اليمين واليسار فيكره بالوجه فيكره بالوجه ويبطل بالبدن عمدا، إذا فقط بالبدن التفت إلى اليمين أو إلى الشمال هذا يوجب البطلان من حيث الانحراف عن القبلة. ثم قال والأكل والشرب، المنافي الأخير من منافيات الصلاة مبطلات الصلاة الأكل والشرب. لا إشكال ولا خلاف في أن الأكل والشرب موجبان لبطلان الصلاة، إذا أكل في أثناء الصلاة إذا شرب في أثناء الصلاة هذا يوجب بطلان الصلاة، لا شك ولا إشكال في ذلك ولا خلاف في ذلك، لم يقع الخلاف في مفسدية الأكل والشرب، إنما وقع الكلام والخلاف في تخريج ذلك، شنو السبب في كون الأكل مبطل للصلاة، ما هو الواجب في الالتزام بأن الأكل والشرب موجبان لبطلان الصلاة. ماكو دليل من الروايات يدل على أن الأكل والشرب موجب للبطلان، لكن مع ذلك اتفقوا وأجمعوا على أن الأكل والشرب مبطلان مفسدان للصلاة، فوقع الكلام والخلاف في التخريج وفي التوجيه، ما هو الواجب في بطلان الصلاة بالأكل. الشيخ الطوسي رحمه الله عليه في بعض كتبه قال بأن الأكل والشرب ينافيان الصلاة، ينافيان الصلاة، هناك منافاة، هناك منافرة، هناك تقابل بين الأكل والشرب وبين الصلاة، لا يجتمعان، لا يجتمع الأكل مع الصلاة لوجود المنافاة والمنافرة بين الأكل والشرب وبين الصلاة، فإذا تحقق الأكل والشرب بطلت الصلاة، وإذا أريد للصلاة أن تستمر صحيحة لا بد من ترك الأكل والشرب لوجود المنافاة بين الأكل والشرب. في قبال الشيخ العلامة والمحقق قالا بأن الواجب في مفسدية الأكل والشرب هو الكثرة، هو انطباق الأكل والشرب أو دخول الأكل والشرب تحت عنوان الفعل الكثير، عنوان الفعل الكثير ينطبق على الأكل والشرب. فمثلا الأكل يستدعي أولا إحضار المأكول ويستدعي تناول المأكول ومضغ جيدا بالأسنان وازدرادة يعني بلع المأكول، وهي أفعال متعددة، هاي أفعال كثيرة توجب انطباق عنوان الفعل الكثير على الأكل، فإنما يبطل الأكل لا بعنوانه، الأكل ما له خصوصية، الأكل مو لأجل عنوان الأكل يوجب بطلان الصلاة، إنما تبطل الصلاة لانطباق عنوان الفعل الكثير على الأكل، الأكل ما له خصوصية، هذا العنوان ما له خصوصية، لا وارد عندنا بدليل ولا كما يدعي الشيخ الطوسي وجود منافاة بين الأكل وبين الصلاة، لا، إنما يكون الأكل مبطلا للصلاة لانطباق عنوان الفعل الكثير على الأكل، لذلك يكون الأكل مفسدا الصلاة. الشارح يقول لا الكلام الأول تام ولا الكلام الثاني صحيح. أما عدم تمامية الكلام الأول، عدم تمامية كلام الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، يقول لعدم الدليل على المنافات. هو هذا أول الكلام، إحنا الآن نريد نستدل، إحنا الآن في مقام الاستدلال على وجود المنافي، على كون على كون الأكل والشرب منافيا للصلاة، وهذا أول الكلام. من قال أن الأكل والشرب ينافيان الصلاة؟ من قال أن الأكل والشرب ينافيان الصلاة؟ لا دليل على المنافات. هو إحنا الآن في مقام تعداد المنافيات وإثبات المنافيات بالدليل، وما عندنا دليل. إحنا قاعد نقول ما عندنا دليل يدل على أن الأكل والشرب منافي للصلاة، كما دل الدليل مثلا على أن التكفير منافي للصلاة، كما دلت الروايات الصحيحة على أن التكفير منافي للصلاة. ما عندنا دليل الآن يدل على أن الأكل والشرب ينافيان الصلاة، فالمنافات لا دليل عليها. المنافات أول الكلام، إحنا الآن في مقام الاستدلال وإثبات المنافات، فلا ينبغي أن نثبت المبطلية وكون الأكل والشرب من ترك الصلاة بدعوى المنافات. هذا أشبه بالمصادرة، مصادرة على المطلوب. هذا أول، هذا بالنسبة إلى كلام الشيخ الطوسي رحمة الله عليه. أما كلام العلامة والمحقق والبعض تابعهم على ذلك، فلما تقدم هذا أيضا باطل. لما تقدم من أن المنافي ليس هو الكثرة العددية، لا عبرة بالكثرة العددية، ونبهنا سابقا على أن المصلي قد يحرك أصابعه لمرات عديدة، مئات المرات في صلاة الليل، 600 مرة العفو العفو يحرك أصابعه، فهذا فعل كثير، لكن هذا لا يوجب بطلان الصلاة. مجرد الكثرة العددية لا توجب بطلان الصلاة ما لم تنطبق الكثرة العرفية، المدار على الكثرة العرفية، المدار على كثرة الفعل عرفا بحيث يعد ماحيا لصورة الصلاة. أما كثرة الأفعال مثلا تناول المأكول ومضغ الطعام والزرادة وبلعه، هاي أفعال متعددة كثيرة لا عبرة بالكثرة العددية ما لم تستلزم الكثرة العرفية. فإذا لا المدار على المنافات كما ادعى الشيخ، ولا المدار على الكثرة العددية كما ادعى العلامة والمحقق، بل الصحيح أن يقال أن الأكل والشرب متى ما كان فعلا كثيرا ماحيا لصورة الصلاة، متى ما كان فعلا كثيرا عرفا ماحيا لصورة الصلاة، حينئذ نلتزم بالبطلان، لا لأجل عنوان الأكل والشرب، بل لأجل عنوان الفعل الكثير عرفا الماحي لصورة الصلاة. أما إذا لم يكن كذلك فلا بأس به، إذا لم يوجب انطباق عنوان الفعل الكثير عرفا الماحي لصورة الصلاة فلا مانع من الأكل والشرب، ولا يعد منافيا ولا يعدان منافيين للصلاة. قال والأكل والشرب وإن كان قليلا كاللقمة. ليش؟ لأن الآن احنا قاعد نتحدث عن عنوان الأكل والشرب بحده بعنوانه، ونفس هذا العنوان يوجب بطلان الصلاة، فالمفروض إذا كان كذلك يكفي في البطلان المسمى، مسمى الأكل والشرب، مجرد أن ينطبق عنوان الأكل والشرب على المصلين نقول خلص بطلت الصلاة، لأن الآن قاعد نتحدث في نفس العنوان، في نفس انطباق عنوان الأكل والشرب. قال والأكل والشرب وإن كان قليلا كاللقمة، إما هذا كلام الشيخ، إما لمنافاتهما لمنافات الأكل والشرب وضع الصلاة، أصلا ينافي هيئة ووضع الصلاة، هذا الأكل والشرب ينافي الصلاة للتقابل بين الأكل والشرب وبين الصلاة، فلا يجتمعان، هم يصلي هم يأكل ويشرب، هذان لا يجتمعان. هذا أولا. ثانيا، أو لأن تناول المأكول والمشروب أولا يتناوله ووضعه في الفم والزرادة يعني بلعه أفعال كثيرة، فحينئذ إذا صارت أفعال كثيرة راح ينطبق عليها كثرة الفعل. الشارح يقول: وكلاهما ضعيف، كلا التوجيهين كلا التخريجين ضعيف، إذ لا دليل على أصل المنافاة. هذا رد على الكلام الأول. الشارح كأنما لم يبين الرد على القول الثاني اعتمادا على ما تقدم. هو تقدم منه قال لا عبرة بالكثرة العددية، العبرة بالكثرة العرفية، فواضح رد مما تقدم. وكلاهما ضعيف إذ لا دليل على أصل المنافاة. إذن شنو الصحيح؟ شنو اللي نقوله في مقام الأكل والشرب؟ نقول الأكل والشرب إذا كانا ماحيين لصورة الصلاة، الأكل والشرب إذا كانا كثيرين عرفا، هذا يوجب البطلان، وإلا فلا. قال: فالأقوى اعتبار الكثرة فيهما، يعني في الأكل والشرب عرفا. الصحيح الأقوى اعتبار الكثرة العرفية للكثرة العددية، فيرجعان إلى الفعل الكثير. بعد ما عندنا عنوان وما عندنا منافي إثناء الأكل والشرب، لا تعنون عنوان الأكل والشرب كما أنت سابقا ما عنونت عنوان الوسط الفاحشة، عنوان الخياطة الكثيرة مثلا، ما عنونت تلك العناوين. فالأكل والشرب إذا ما إلى عنوان خاص، ما إلى خصوصية، فلا يكون مفسدا ومنافيا برأسه، ما إلى خصوصية عنوان الأكل والشرب، يدخلان ويرجعان إلى الفعل الكثير. قال: فالأقوى اعتبار الكثرة فيهما عرفا، فيرجعان إلى الفعل الكثير، وهو اختيار المصنف في كتبه الثلاثة في الدروس والذكرى والبيان. اختار أن الأكل والشرب ما إلى خصوصية، إنما يرجعان إلى الفعل الكثير. ثم قال: إلا في الوتر لمن يريد الصوم. إذن الأكل والشرب مفسدان للصلاة، منافيان للصلاة، لكن استثني من ذلك من يريد الصوم في السحر. شخص يريد الصوم وهو يصلي صلاة الوتر وهو عطشان ويريد أن يقضي وطرا من الدعاء، هو يريد أن لا يقطع على نفسه الدعاء ويذهب لتناول الماء وهو عطشان ناوي الصيام، فدل الدليل، دلت الأدلة الخاصة على أن هذا المصلي في حال صلاة الوتر إذا كان عطشانا وينوي الصوم، حينئذ يجوز له أن يتناول الماء، أن يشرب الماء من دون أن ينافي بمناف آخر، من دون أن يستدبر القبلة ويذهب لجلب الماء ويفعل فعلا كثيرا، فقط يتناول الماء ويشرب. هذا استثناء، هذا استثناء خلاف القاعدة. القاعدة أن الأكل والشرب يفسدان الصلاة، يفعلان الصلاة، لكن دل الدليل الخاص على هذا الاستثناء، هذا الاستثناء خارج عن القاعدة، على خلاف القاعدة. لذلك كما قلنا مرارا لا بد من الاختصار في هذا الاستثناء على مورد النص، نشوف شنو خصوصيات النص ونقتصر على خصوصيات النص. خلي نقرأ النص ونشوف شنو خصوصياته. قال: إلا في الوتر لمن يريد الصوم وهو عطشان فيشرب. دل على ذلك بعض الأدلة، رواية عن أبي عبد الله: إني أبيت وأريد الصوم فأكون في الوتر فأعطش فأكره أن أقطع الدعاء وأشرب، وأكره أن أصبح وأنا عطشان، لا أريد أقطع على نفس الدعاء ولا أريد أقضي النهار وأنا عطشان، فشنو أسوي؟ وأمامي قلة بيني وبينها خطوات أو ثلاث، قال عليه السلام: تسعى إليها وتشرب منها حاجتك وتعود إلى الدعاء. الرواية بها أكثر من خصوصية. أولا، الرواية مقصورة على شرب الماء دون تناول الطعام، ما يقول أنا جوعان ما متسحر وأريد أصوم ثاني يوم، لا، الرواية لا تدل على ذلك، الرواية مقصورة على شرب الماء أولا. ثانيا، إذا كان عطشان، إذا كان عطشانا فعلا، مو يقول أنا الآن مرتوي لكن أخشى في أثناء النهار أن أعطش فأريد أشرب الماء، يقول لا، إذا الآن عطشان تشرب الماء، هاي خصوصية ثانية. لاحظوا الرواية، قال وأكره أن أصبح وأنا عطشان، أكره أن أصبح وأنا عطشان، هاي الواو حالية والجملة الاسمية وقعت حالا، يعني والحال أن أنا عطشان. هذا ثانيا. ثالثا، ثالثا الرواية ترتبط بمن يريد الصوم، مو الشخص اللي عطشان الآن فعلا ويصلي صلاة الليل ولا يريد الصوم، صحيح عطشان فعلا الآن وهو مستغرق بالدعاء، لكن لا يجوز أن يقطع الماء، لا يجوز أن يتناول الماء ويشرب طالما لا يريد الصوم، لا ينوي صوم الغد. أيضا الرواية مخصوصة بصلاة الوتر، فلا تشمل مثلا صلاة الشفع وغيرها من نوافل الليل، اقتصارا كل ذلك اقتصارا على الحكم المخالف للقاعدة، اقتصارا على مورد النص، على ما ورد فيه النص المخالف للقاعدة. قال إلا في الوتر لمن يريد الصوم وهو عطشان فيشرب إذا لم يستدع منافيا غيره، يعني إذا لم يستلزم شرب الماء منافيا غير نفس الشرب. ليش الرواية ما تحدثت عن هذا؟ هذا من جاب القيد الشارع؟ الرواية ما ذكرت هذا. نقول الدليل على ذلك، الدليل على هذا الاقتصار من الشارع، هو أن الرواية في مقام البيان من ناحية مفسدية الشرب، من هاي الناحية سؤال السائل وجواب الإمام هو يرتبط فقط بمسألة شرب الماء، هو يعلم ومرتكز في ذهن السائل أن شرب الماء يفسد الصلاة، لذلك هو سأل عن مفسدية شرب الماء، سأل عن نفس شرب الماء، ما سأل عن شيء آخر، ما سأل عن الاستدبار وما سأل عن الوضوء وعدم الوضوء. هي صحيح الرواية لا تبين هذا القيد بعبارة تسامحية مطلقة من هذا القيد، لكن لما كان الإمام في مقام البيان خصوصا تلك الناحية لا يمكن التمسك بإطلاق الرواية من نواحي أخرى. فإذا نقول أن الرواية دلت على جواز الشرب من ناحية نفس الشرب لا من ناحية باقي المنافيات، يعني الإمام أجاز إلى أن يشرب ولم يجز الإمام للمصلي أن يستدبر القبلة وأن يتكتف وأن يأتي بسائر المنافيات. من خصوص هذا المنافي، من ناحية خصوص هذا المنافي أنت اشرب الماء، أما أن يستلزم فعلك شرب الماء مفسدات أخرى ومنافيات أخرى هذا ليس بمقبول. لذلك يقول إذا لم يستدع منافيا غيره، يعني غير الشرب، غير شرب الماء، وخاف، قاعد يجيب خصوصيات الرواية، وخاف فجأة الصبح قبل إكمال غرضه منه، قبل إكمال غرض من الدعاء، يعني هو قال وأخاف أن أقطع على نفسي الدعاء، ثم قال ولا فرق فيه بين الواجب والمندوب. ذكر الشارع أن لا فرق بين الواجب والمندوب، يعني لا فرق في هذا الصيام اللي يريد يصومه، اللي ينوي صيامه في الغد ينوي صيامه في صباح الغد، هذا لا فرق في الصيام بين الواجب وبين المندوب لإطلاق الرواية. الإمام ما سأله يلا هذا شنو صومك ثاني يوم، صومك واجب أو مندوب، ما سأله. الإمام ترك الاستفصال، وترك الاستفصال دليل على العموم، إطلاق الرواية دليل على العموم. البعض عمم قال هذا الوتر سواء كان واجبا أو مندوبا، صلاة الوتر سواء كانت مندوبة كما هي الحالة الطبيعية أو واجبة كمن ينذر صلاة الليل، إذا نذر صلاة الليل صار الوتر واجبا، يقول لا فرق بين الحالتين، بين وجوب صلاة الوتر وبين استحباب ونذر صلاة الوتر. اللطيف أن بعض المؤمنين، كان بعض أساتذتنا الله يحفظه، كان في نفس الدرس ينذر هو أن يصلي صلاة الليل للليلة القادمة، وينذر بعض الطلبة، كنا ننذر ويا صلاة الليل مجابهة للنفس، لأن كثيرا ما نغفو عن صلاة الليل، فكان ينذر صلاة الليل في نفس الليلة يعني الليلة الآتية. قال ولا فرق فيه بين الواجب والندب. ثم قال واعلم أن هذه المذكورات هذا يعني كل كلامه. صلى الله على محمد وآل محمد.